ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا إخواني وأخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه المائدة القرآنية مع كتابه نعيش. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذه آية فيها وعد من الله تعالى لعباده بأن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون ومن خفايا أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. سنريهم يعني سنظهر لهم آياتنا، يعني دلائلنا وحججنا على أن هذا القرآن حق منزل من عند الله. سنريهم هذه الآيات أين؟ في الآفاق، جمع أفق، وهي الناحية من النواحي، أفق وأفق وأفق وآفاق. وقد بث الله غرائب صنعه وعجائب خلقه في نواحي سماواته وأرضه. والآيات التي في الآفاق كالليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، آيات السماء، آيات الأرض، الحوادث العظيمة التي تقع، تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري، الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار. الآيات التي في الآفاق الدالة على ربوبيته وإلهيته سبحانه ليست هي الفلكية فقط، بل كل شيء في هذه الحياة من تدبيره وتأمله قاده إلى التصديق بربوبيته وإلهيته سبحانه. وسيجد الإنسان نفسه منقادة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الكتاب آيات، ففي الأنعام آية، هذه التي خلقها الله تعالى بهيمة الأنعام وسخرها لنا لنركبها ونأكل من لحومها وننتفع بألبانها وأصوافها، كما قال: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ومن تأمل عالم الحيوان وجده مليئا بالآيات والعجائب، حتى هذا الكلب الحيوان الخسيس في خياشيمه مادة شامة يعرف بها من بعيد صديقه من عدوه، يرسل الحمام الزاجل. هذه الاستشعارات التي تدله على المكان، فيحمل الرسائل من مكان إلى مكان ويعود إلى صاحبه لا يضل عنه ولا يضيع. من الذي بصره بالطريق؟ هذه النملة تذهب لرزقها في الصباح وتأتي في المساء، وتعلم بقدوم فصل الشتاء فتدخر قوتها من الصيف في مخازن تحت الأرض، وإذا خافت أن تنبت الحبة التي خزنتها قسمتها نصفين لئلا تنبت. من الذي علمها ذلك؟ أعطى الله الجمل هذه الصورة الخلقية التي تلائم أسفاره الطويلة في الصحراء وعيشه، وهذه الرقبة الطويلة التي تنأى بعينيه عن غبار الرمال وهذه الشفة المشقوقة التي يستطيع بها أن يتناول من أشواك البوادي دون إيذاء، وهذا السنام الذي يختزن فيه الدهن إن أعوزه الطعام يوما في الصحاري القاحلة، ولم تنتهي رجله بحافر يغوص في الرمل كحوافر الخيل، بل انتهت بخف يقدر بها على اجتياز الرمال دون أن يسوخ فيها، ولذلك سموه سفينة الصحراء. هذا البعوض الطائر الحقير الحشرة فيه قرناء استشعار عند الذكر أطول من الأنثى، وهذا ليس لمجرد الزينة، ولكن أشبه ما تكون بمحطة استقبال إذاعي تستقبل الأصوات الخاصة التي تحدثها أنثى البعوض وهي بعيدة عنه بعدا شاسعا، فيحرك الذكر قرني الاستشعار في شتى الاتجاهات ليلتقط هذه الأصوات، وعن طريق زاوية قرن استشعاره يدرك الذكر غريزيا مكان الأنثى فيطير إليها ليتم التزاوج بينهما. ألا يدل كل ذلك على بديع صنعه سبحانه وتعالى؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هذه آيات دالة على أن الله سبحانه وتعالى قد أودع في خلقه آيات إتقانه وقدرته وإحكام صنعته، فآيات الأنفس في البشر فيها مثلا تكوين الأجنة في ظلمات الأرحام وتخلق الأعضاء بهذه الطريقة العجيبة والتركيبات والخواص الغريبة، وفي الإنسان من لطيف الصنعة وبديع الحكمة العجب، حتى سبيل خروج القاذورات، فإن الرجل يشرب ويأكل من مكان واحد ويتميز ذلك من مكانين، ولو تأمل الإنسان في هذه العين لوجد العجائب، فقد أحكم الله خلقها لتتناسب مع وظيفتها وحميت من الخارج بسياج من عظام الحاجب والأنف والوجنة، وهذه الحدقة التي تتسع تلقائيا في الضوء الخافت وتضيق في الضوء الساطع لحاجتها إلى كمية كبيرة من الضوء في عملية الإبصار في الحالة الأولى وعدم حاجتها إلى ذلك في الحالة الثانية، وهذه الشبكية التي تتكون من 9 طبقات مختلفة لا يزيد مجموعها عن سمك ورقة رقيقة، وإن الطبقة التي في أقصى قاع العين تتكون من ملايين الأعواد والمخروطات المنتظمة في تناسب محكم يمكنها من أن تميز الألوان، ويتولى العصب البصري نقل هذا الإحساس إلى مركز معين في المخ يترجم الإحساس إلى صورة مرئية تبصرها العين بوضوح، وكل هذه التنظيمات العجيبة تعمل في وقت واحد وإلا استحالت الرؤية. ومن العجائب أن البوم يستطيع رؤية الأشعة تحت الحمراء وهي أشعة حرارية لا يراها الإنسان، ولذلك تبصر الفأرة في الظلام الدامس عن طريق هذه الأشعة، ومن العجائب قدرة النحل على رؤية الأشعة فوق البنفسجية والأشعة الوحيدة القادرة على اختراق السحب، لأن النحل قد يعيش في مناطق يكسوها السحاب معظم أوقات السنة كالمناطق الجبلية المرتفعة، ورؤية الشمس ضرورية له لمعرفة الحقول التي بها الغذاء، وبهذا يتمكن النحل من رؤية الشمس خلال السحب فلا تموت جوعا عندما تختفي الشمس خلف الغمام. أقوى العضلات في جسم الإنسان أو الحيوانات الثدية هي عضلات الرحم عند الأنثى، ولو لم تكن هذه العضلات بهذه القوة لما استطاعت دفع المولود ليخرج من بطن أمه. وإذا نظرت تريد معتبرا فانظر إليك ففيك معتبر، أنت الذي يمسي ويصبح في الدنيا وكل أموره عبر، أنت المصرف كان في صغر ثم استقل بشخصك الكبر، أنت الذي تنعاه خلقته ينعاه منه الشعر والبشر، أنت الذي تعطى وتسلب لا ينجيه من أن يسلب الحذر، أنت الذي لا شيء منه له وأحق منه بماله القدر. إبداع الكون في سمائه وأرضه وإبداع خلق الإنسان دليل على وجود الله تعالى المتصرف في مخلوقاته المهيمن على عباده المدبر لكل الموجودات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ذكر بعض المفسرين أن المقصود بها سنري المشركين الذين لا يؤمنون بالله تعالى ولا يدخلون في دين محمد صلى الله عليه وسلم انتصارات لهذا النبي في نواحي الأرض على مشركي العرب وعلى الأكاسرة والقياصرة، ويكون في ذلك آية ليتبين أهل مكة والعرب أن هذا دين الحق. حتى يتبين لهم أنه الحق يعني بيانا لا لبس فيه، أنه قيل الضمير يعود للقرآن، فإذا كان القرآن حقا لزم أن يكون الرسول الذي جاء به صادقا، والله تعالى قد وفى بوعده، فأرى عباده من الآيات ما يتبين لهم أنه الحق. وقال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني شاهد على ما يفعله خلقه، لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أولم يكفهم هذا الاستفهام للتوبيخ، والله سبحانه وتعالى قد شهد بالتصديق لكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، أولا يكفيهم هذا؟ وقيل الاستفهام للتقرير، يعني كفى بالله شهيدا على ذلك. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي تكفيك يا محمد شهادة ربك بصدقك فلا تلتفت لتكذيبهم، فتكون الآية من باب التسلية والتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية فيها لفت أنظار العباد للتأمل والتفكر والتدبر في آيات الله الدالة على كمال قدرته، ليزداد الإيمان به سبحانه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، شموس في البرية طالعات، نجوم في الدياجي مشرقات، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ندبنا الله تعالى كثيرا للتأمل والتفكر في آياته الكونية في السماء والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. من مقتضى هذه الآيات أن نظل نتدبر كل ما يكشفه العلم في الآفاق والأنفس، وآيات الله في الكون والأنفس لا حد لها ولا حصر، تخرج علينا باستمرار. السعيد والذكي من ربط بين هذه المكتشفات وبين الآيات، سيريكم آياته فتعرفونها، تعرفون الآيات والدلالات، ويزداد إيمانا بالله تعالى. ولا يعني هذا أيها الإخوة والأخوات يعني أن نصدق بأي شيء من العجائب والغرائب من أشياء المفبركة أحيانا يوجد في شبكة الإنترنت أو في البريد الإلكتروني الرسائل، رغيف خبز مكتوب فوقه لفظ الجلالة، شجرة ساجدة، صخرة ساجدة ولفظ الجلالة على حبة يعني من الفاكهة، أو رئة إنسان مكتوب عليها لا إله إلا الله، ونحو ذلك من الأشياء المصنوعة المفبركة. كلا، وإنما نأخذ الأشياء الثابتة التي نراها والتي عرفها هذا العلم بمجساته ومختبراته وآلاته ومناظيره المقربة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا ما يزيد إيماننا، وأن يثبت علينا ديننا، وأن يجعلنا من المعتبرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.